سقيه يمتاز بخيم الحريه، قران يهدي للتقوى يستهدف خير البشريه، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول قضية اليأس، وهذا داء عضال ينبغي علينا أن نقف معه وقفات، لأنه داء العصر. في هذه الأيام أصيب به الأفراد وكذلك المؤسسات، فأنا لا أتحدث عن اليأس أحبتي في الله بمفهومه الخاص هو يأس الأفراد فقط، وإنما اليأس العام بمفهومه العام، فلا ينبغي أن تصاب الأمة باليأس، ولا ينبغي أن يصاب المصلحون باليأس، ولا ينبغي كذلك أن يصاب عموم الناس باليأس. ينبغي أن نعرف كيف نتصدى لهذا الداء الذي هو من فعل الشيطان، والذي يحاول الشيطان أن يفتحه على الإنسان لأجل أن يصيبه بالشلل التام في حياته ويجعله يقنط من رحمة الله والعياذ بالله، فلا تراه نافعا لا في أمور دنياه ولا في أمور دينه، يسير محلك سر أو يقف محلك سر، هكذا لا يتقدم خطوة فيما ينفعه، فيكون عبئا على أمته وعبئا على من حوله، يصاب بالهزيمة النفسية ويصيب من حوله، كذلك يدخل الحزن والعياذ بالله على نفسه وعلى من معه. هذا إن تحدثنا عنه فيما يخص الأفراد، فإذا كان فيما يخص أهل الإصلاح وعموم الناس أحبتي في الله أو عموم الأمة، فعندئذ يكون الداء داء عضالا ينبغي أن نتخلص منه كي لا تضرب الأمة في مقتل عياذا بالله. تحدثت أحبتي في الله في اللقاء السابق عن خطورة اليأس وعن أسباب اليأس، وأنها تكمن في ضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى وحب الدنيا واتباع الهوى الذي يجعل الإنسان لا يريد أن يتحرك لإصلاح الخلل الذي ألم به. فاليأس غالبا يأتي من مشاكل معينة أصيب بها الناس أو أصيبت بها الأمة من هزائم متتالية في حياة الأفراد وفي حياة الشعوب، فعندئذ تؤدي إلى هذا اليأس. الإصلاح هذه الهزائم، إصلاح هذه المشكلات يتطلب إلى جهد، إلى بذل، إلى عمل، فالذي يتبع هواه لا يريد أن يفعل ذلك، فيميل إلى جانب اليأس، إلى جانب القنوط، إلى جانب أنه ليس في الإمكان، أفضل مما كان، ماذا نفعل والأمور لا تتغير ولا تتبدل، إلى غير ذلك، ييأس حتى من إصلاح أحواله والعياذ بالله. فإذا بنا نرى في واقعنا العملي، نرى كثيرا من الأشخاص أصيبوا بهزائم أو بمشكلات في أبواب مختلفة، تختلف مشكلة هذا عن مشكلة هذه عن مشكلة ذاك إلى غير ذلك، ولكن نرى أن كثيرا من هؤلاء يشتركون في أمر واحد، وهو سرعة الانهزام واللجوء إلى اليأس وإلى القنوط والعياذ بالله، فهذا خطأ شديد لا ينبغي أن يصاب به الفرد أيها الأحبة، إنما يسعى للإصلاح. يعني مثلا في حياتنا أحبتي، كم رأينا من إنسان أراد أن يعيش عيشة طيبة وأن يحسن من دخله الاجتماعي، فسعى إلى عمل يناسب التخصص الذي يتقنه. فإذا به لما حاول مرة فانهزم، وأخرى فانهزم، فإذا به ركن إلى اليأس وقال لك أنا مش هجد مجال في تخصصي ولن أعمل فيه، وإذا به عاش بطريقة لا يرضاها، وإذا به قال نسيب الدنيا لأهلها ونسيب العمل في الدنيا لمن فتحت لهم الدنيا وفتح لهم العمل فيها، وظل عاجزا يائسا لا يبحث ويحاول مرة ومرارا وتكرارا لينشئ المجال لنفسه ليتحصل على الأفضل. هذا في أمور الدنيا. كما رأينا من إنسان أراد زوجة تكون سكنا له يطمئن إليها، فإذا به حاول فلم يجد وفشل أكثر من مرة، أو أنه دخل في تجربة بالفعل وتزوج فلم يوفق. كم من امرأة تزوجت فلم توفق، فركن الكل إلى اليأس وإلى القنوط، ورضي لنفسه حياة لا يرضاها، هو لا يرضاها لنفسه، فإذا لكنه قال جربت فلم أجد سبيلا، وحاولت فلم أوفق، وهي تقول كذلك، فيركن كل منهما إلى القنوط، إلى يرقر كل منهما إلى اليأس، إلى عدم البذل، إلى عدم البحث عن الأفضل، عن حياة يعيش بها سعيدا، فيعيش حزينا مهموما. ينظر إلى نجاحات الآخرين وتنظر هي إلى نجاحات الآخرين وتبكي فشلها ويبكي فشله بسبب اليأس الذي ركن إليه والذي أصابه، والذي هو في الحقيقة نتيجة لاتباع الهوى ولحب الدنيا ولضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى، فجعله لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول ويأخذ بالأسباب، جعله يقنت بدلا من أن يدعو الله عز وجل، جعله يفرط في الأخذ بالأسباب لأنها تحتاج إلى جد واجتهاد وعمل، وهو بالتعبير الدارج عاوز يريح دماغه، مش عاوز يتعب ويبذل للإصلاح. إصلاح نفسك، إصلاح حياتك، إصلاح أوضاعك، إصلاح دينك يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى جهد. رضا الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد. فلا ينبغي أن نتخلى أحبتي عن الجدية في حياتنا والسعي إلى الإصلاح، إصلاح أحوالنا. كم من إنسان أراد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى وحببت إليه الطاعة وصار فيها حينا من الزمان، ثم غلبه الشيطان وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، فتاب ثم عاد، ثم تاب ثم عاد، ثم تاب ثم عاد، فيأس من أن يتوب، ويأس من أن يسير على الجادة بسبب كثرة السقطات التي وقع فيها والعياذ بالله، فيأس وقنت من روح الله عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يفعله اليأس في حياة الإنسان أيها الكرام، فلذلك ينبغي علينا أن نتخلص منه. أنا أريد أن أبين أحبتي أن التخلص من اليأس بفضل الله سبحانه وتعالى أمر يسير، ويوفق إليه من وفقه الله سبحانه وتعالى، ويسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. والنجاح في أمور الدين والدنيا أمر يسير على من وفقه الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان أحيانا يؤتى من قبل نفسه ومن قبل تدبيره ومن قبل سوء ظنه بربه ومن قبل ركونه إلى الدعة وركونه إلى الراحة وركونه إلى الهزل بدلا من الجد والعمل لإصلاح نفسه والسعي لرضا ربه سبحانه وتعالى. هذا بيت القصيد أيها الأحبة في الله، فينبغي أن نعلم من أين نؤتى. كذلك قبل أن نبحث عن العلاج أحبتي، ينبغي أن ننظر ما الذي يفعله اليأس في الإنسان، الثمار العفنة التي تأتي بسبب يأس الإنسان ويأس الأفراد، يأس الأفراد ويأس المؤسسات، يأس المجتمعات. اليأس ممكن يصيب الحكام والمحكومين، الرجل والأنثى، الصغير والكبير، الأفراد والجماعات. أحبتي في الله، فإذا به يوقع المجتمع في الشلل التام، بل ويعطي الفرصة لتسلط أعداء الأمة على الأمة بسبب يأس أبنائها وبسبب يأس أفرادها وبسبب يأس المصلحين هنا وهناك. ألم أقل لكم أحبتي في الله بأن هذه قضية العصر، مرض العصر أحبتي في الله، اليأس، وأنه أصاب فئات مختلفة، فمن هنا ضعف الإصلاح، ومن هنا ضعفنا أمام أعدائنا، وضعفنا في مواجهة أعدائنا، وضعف الأفراد في مواجهة الشهوات وفي مواجهة الشيطان العدو الأكبر. ومن هنا ركن الناس إلى البطالة وإلى عدم العمل. هذه ثمار اليأس العفنة التي تجعل المجتمع في شلل تام. فالذي يدفعنا إلى أن نعالجه أن نعلم خطورته أولا، وأن نسأل أنفسنا لماذا نبحث عن علاجه، ولماذا لا ينبغي علينا أن نركن إليه أبدا، لأنه مراد الشيطان فينا أحبتي أو منا أحبتي في الله، لأنه يجعل الإنسان يعيش في تعاسة أبدية، يجعله بدلا من أن يسير في سرور وفي فرح ويدخل السعادة على نفسه وعلى من حوله، يدخل عليه الحزن والكآبة على نفسه وعلى من حوله. بدلا من العمل الجاد يلجأ الناس إلى البطالة. هذه الثمار يجعل أهل الإصلاح يزهدون في الإصلاح بسبب أنهم يأسوا. يقول إن العدو تسلط على الأمة، وحاولنا مع الناس مرارا وتقرارا فلم نجد نتيجة، وهذا خطأ لا يفهم أبدا أحبتي في الله. سنن الله في خلقه من يقول ذلك ومن ييأس من الإصلاح، والعياذ بالله. أنت لست مطالبا بالنتيجة. لو فرض ووجدت أنت في بيئة ضعف فيها الإصلاح، فهناك بيئات أخرى لم يضعف فيها الإصلاح، بل الإصلاح فيها منتشر. إذا وجدت في بيئة التدين فيها أصبح ضعيفا، فهناك بيئات التدين فيها أصبح قويا، قويا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا ضعف الإسلام في بقعة تجده بفضل الله عز وجل استعاد قوته في بقعة أخرى، ويعود فيه مرة بعد أخرى إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا بأسباب العز وأسباب النصر وأسباب التمكين، لأن هناك سننا كونية في خلق الله سبحانه وتعالى لا تتخلف ولا تتبدل. فإذا تخلفنا عن الأخذ بأسباب النصر فإنه يتخلف عنا، وإن كنا ما كنا من الصلاح وغيره أيها الكرام. فعلينا أن نعلم ذلك، وأن ننظر من أين أتى الخلل فنعالجه، بدلا من أن نركن إلى اليأس، بل نسعى إلى العمل وإلى الجد. كما قلت لكم، الذي يدفعنا إلى العمل وإلى عدم اليأس وإلى الجهد أحبتي في الله، أن نعلم الثمار العفنة التي يجنيها اليأس على الأفراد وعلى المجتمعات. فهنا الجميع يهب من سباته ويسعى إلى دحر هذا المرض وإلى علاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. وتجد الناس يسيرون بالأمل وكلهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا مراد الله. فرق بين مراد الله وبين مراد الشيطان. مراد الشيطان الخمول، البطالة، اليأس من إصلاح النفس وإصلاح الغير. مراد الله سبحانه وتعالى منا أن نكون على ثقة بوعد الله سبحانه، وعلى ثقة بأننا إذا جاهدنا أنفسنا نجد الخير العظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بفضل الله عز وجل. أن من عمل وأخذ بالأسباب وجد ثمرة هذا العمل وثمرة هذا الجد بفضل الله عز وجل. فينبغي أن نعلم أحبتي في الله أهمية علاج هذا المرض أولا، وخطورة التباطؤ والتكاسل عنه أحبتي في الله. كما قلت، يجعل المؤسسات ويجعل الأفراد ييأسون من الإصلاح. هذه من الثمار العفنة اللي ننظر إلى هذه المآلات فنعلم خطورة الركون إلى اليأس فنسعى في علاجه أحبتي في الله. فمن مآلاته على المستوى الشخصي كما أشرت قبل ذلك، الإنسان ييأس من تغيير حاله، يقول لك ليس في الإمكان أفضل مما كان، ييأس من أنه ينصلح ويكون على طاعة بسبب كثرة ذنوبه أو كثرة وقوعه في المعاصي، فييأس من إصلاح نفسه والعياذ بالله. كذلك على مستوى أهل العلم وأهل الفضل وأهل الإصلاح والمؤسسات والدول والحكام، كذلك إذا أصيبوا باليأس فبعد ذلك نجد أن ذلك يجعلهم يزهدون في الإصلاح، فيتركون العمل الدؤوب لإصلاح الأمة وإصلاح غيرهم والأخذ بأسباب الإصلاح. بل إن ذلك أحيانا إذا استشرى المرض في الناس بيصلوا إلى مرحلة إن هم يجلسوا كما ذكرت بعيدا عن الإصلاح وعن إصلاح أنفسهم أو إصلاح غيرهم، فإذا وجدوا غيرهم يسعى في الإصلاح يثبطونه، يقول له أنت بتعمل إيه؟ مفيش منه فايدة، مفيش نتيجة، ما هو يعني الناتج اللي هيأتي من هذا الجهد؟ أنت بتتعب نفسك على الفاضي، بتأذن في ملطة أو إلى غير ذلك كما يقال يعني. وهذا كما فييأسون غيرهم، يعني رضى بالفشل وباليأس، وإذا به يسعى إلى تثبيط غيره والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل في شأن هذه الفئة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بقعدوا يأسوا من الإصلاح ويأسوا من إصلاح أنفسهم أو إصلاح غيرهم، وإذا بهم جلسوا لا يسعون بالخير في المجتمع وفي إصلاح المجتمع وفي إصلاح أمتهم. وليس هذا فقط، إذا وجد من نشط للإصلاح ومن نشط لبث الخير في الأمة يقولوا له لما تعظون انت تعب نفسك على ان مفيش نتيجة. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، من تكلمتهم كتير وما كانش في نتيجة. فهذا من اليأس والقنوط والعياذ بالله. اهل الاصلاح من يعرفون الله، من يعرفون لماذا خلقوا في هذه الحياة الدنيا، اصحاب العقيدة، اصحاب الايمان، إذا لا ييأسون أبدا وعندهم الأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى. لذلك ردوا عليهم فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إحنا هنستمر، إحنا مش مطالبين بالنتائج، إنما نحن مطالبون أن نفعل ما علينا. أنت مطالب، أنت عملت اللي عليك ولا لا؟ إذا عملت اللي عليك والنتيجة أدت على وفق ما تريد، سواء على مستوى الإصلاح الشخصي أو إصلاح الأمة، فالحمد لله رب العالمين، وتلك عاجل بشر المؤمن. إذا فعلت ما عليك ولم تأتي النتيجة فأنت لن تسأل عن النتيجة، أنت مطالب فقط أن تفعل ما عليك. ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في تخلف النتائج إذا أراد جل وعلا، لحكمة بالغة جل وعلا أيها الكرام. فعلينا أن نعلم ذلك قالوا معذرة إلى ربكم. إحنا بنعذر أنفسنا أمام الله، يبقى لما بنلجأش لليأس؟ بنعذر أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى ونفعل ما أراده الله منا، ولم يرد منا أن ييأس، بل طلب منا العمل والاجتهاد والبذل أحبتي. فهكذا ينبغي أن نكون، ولعلهم يتقون. من كثرة ما بندعو الناس إلى الإصلاح، حتى وإن فرض وأنا وجدت في بيئة، أو حضرتك وجدت في بيئة، أو حضرتك وجدت في بيئة، مهما تأمر بالمعروف أو تنهي عن منكر لا تجد من يستجيب، وتجد من يسخر منك. استمر على هذه الدعوة المباركة وعلى هذا الإصلاح، لتعذر نفسك من ناحية بالحكمة والموعظة الحسنة، لتعذر نفسك من ناحية أمام الله، لتؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم لعلهم يتقون. كانوا يدرسونا في أصول الدعوة يقولون لعلهم يتقون، دي حاجة اسمها إحداث النكاية. إحداث النكاية يعني من كثرة ما تدعو الإنسان البعيد عن الله سبحانه وتعالى، من كثرة ما تدعوه إلى الله، فأنت تتحصل على خير في كل الأحوال. الحالة الأولى خير في الإصلاح، في إصلاحه هو، إما أن هو يستجيب إلى الإصلاح فالحمد لله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هكذا، وإما أن هو لو لم يستجب بسبب في دعوتك باطنا، أنت عارف زي فكرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ممكن يعرض عن الاستجابة ظاهرا لكن بيؤثر فيه باطنا مرة بعد مرة، من كثرة ما تدعوه إلى الصلاح، من كثرة ما تدعوه إلى الخير، بتحرك نوازع الخير فيه وتجعله يحاسب نفسه. فممكن انت شايف ان مفيش نتيجة، بس في نتيجة داخلية ستثمر يوما ما عندما يريد الله سبحانه وتعالى. ألم أقل انت غير مطالب بالنتيجة؟ ستثمر يوما ما بفضل الله سبحانه وتعالى. فهكذا على الأقل لن يجهر بالمعصية، ولن يعني يتدنى فيها إلى الأسوأ من كثرة ما تدعوه. فبدلا من أنك لو سبته المعصية تجر أخرى تجر أخرى، فيتدنى إلى الأسوأ بسرعة فيبلغ منتهى الفسق. لكن إذا وجد حوله الفاسق، إذا وجد حوله من يدعوه إلى الله، على الأقل سيقف، لن يزيد في هذا الفسق إلى غير ذلك. لذلك التيئيس من الإصلاح هذا، اليأس من الإصلاح، وتيئيس الدعاء والمصلحين من الإصلاح، أمر ثمرة عفنة من ثمار اليأس. كما قلت بتصيب المجتمع بالشلل، لأن أهل الشر هيفضلوا على شرهم، وأهل الإصلاح هييأسوا من الإصلاح، فعندئذ يهلك المجتمع والعياذ بالله، ويستشري الفساد. هكذا اللي بقى لازم نعرف الخطورة علشان نتمسك بالعلاج. وفي ظل معرفة الأسباب اللي ذكرتها ومعرفة ثمار اليأس العفنة هذه، في ظلها نستطيع أن نستخلص العلاج أحبتي في الله. ما احنا عرفنا في الأسباب إن هو سبب الوقوع في اليأس حب الدنيا، اتباع الهوى، ضعف الصلة بالله. يبقى العلاج من أهم أسباب العلاج قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، عدم الركون إلى الدنيا، عدم اتباع الهوى. وهكذا كذلك هذه الثمار العفنة، الزهد في الإصلاح، لا تزهد أبدا في الإصلاح، لأن دي علامة من علامات اليأس ومظهر من مظاهر اليائسين، بل ثمرة كذلك من ثمار الوقوع في هذا المرض اللعين. فعلينا ألا نستسلم له أحبتي في الله، فنعالج اليأس بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحيي المجتمع. يبقى كذلك هنتحرك للعلاج لما نعرف هذه الخطورة. يعني لو زهد المصلحون في الإصلاح سيتضيع الأمة أيها الكرام، ويضيع الناس. الصلاح هيقل والفساد هيكتر، فعندئذ تأتي الأمور بما لا تحمد عقباها عياذا بالله عز وجل. وأهم من كل ده إن إحنا هنكون في الحالة دي لا نفعل ما يريده الله منا والعياذ بالله، هنكون في الحالة دي بنعصي الله عز وجل لأننا ركنا إلى وساوس الشيطان وابتعدنا عن هدي الرحمن عياذا بالله. أيها الكرام، كذلك لو إحنا ما أخذناش علاج اليأس بشيء من الجدية أحبتي في الله، هنجد إن اليأس ينتشر والناس تسعى في الإغراق في اللهو. دايما اليأس من ثمرات اليأس إن تجد الإنسان يسعى في اللهو. ليه؟ أنت هتطلب إيه من إنسان زهد في أعمال الخير ويأس من إصلاح نفسه ويأس من إصلاح غيره ولم يرى مخرجا للصلاح ولا للإصلاح ولا للحياة سوى التعايش مع لوازمه ومتطلباته؟ هيقول لك نفسي نفسي ويعيش لحياته وفقط، وهو يأس فيبتدي يفعل ما يرضي هواه هكذا فيغرق في اللهو، وإذا به تجده في حياته لا يسعى إلا مصلحته اللي هي الأنانية المفرطة وإلا إلى ما يرضي هواه هروبا من اليأس. ما ده اسمه علاج عرض. ما الإنسان اللي هو حياته كلها لهو، واللهو ده اللهو المباح ممكن يكون بقدر عشان الإنسان يستجم، لكن الإنسان اللي عاوز يعيش في اللهو على طول ويكون غارق في الشهوات وغارق في اتباع الهوى وغارق في اللهو أحبتي في الله، هذا بيعالج عرض وليس يعالج المرض. المرض هنا اليأس والبعد عن الله والعياذ بالله. المرض هنا وجود القلق وعدم السكينة بسبب بعده عن الله ووقوعه في اليأس. فلما يغرق في الله عاوز نفسه كئيبة فيها حزن بسبب بعده عن الله من ناحية وبسبب اليأس الذي حل به من ناحية. طيب بدل ما يعالجه بدأ يقول لك بقى ايه، يعالج المرض يعالج العرض. طب ما عايز افرح نفسي شوية ادخل عليها السرور، فعاوز ينتقل من مرح الى مرح ومن لهو الى لهو، من مسلسل لمسرحية لتمثيلية لأغنية لكذا لكذا لكذا، لا ينظر هل هذا من رضا الله ام ليس من رضا الله، هل هذا في طاعة ام ليس في طاعة، هكذا عاوز يعني فرح نفسه وخلاص كما يقال في هذا والعياذ بالله، فيهرب إلى ذلك. وإذا به يتمادى في الاستجمام والإغراق في حياة العبث والتسلية، ولو وجد استثناء واحدا في حياتي من هذه الحياة، يعني لو فرض وبدأ يعمل يبقى جد شوية، يكون للعمل للدنيا لا للدين، للعمل لمصلحة نفسه لا لرضا ربه والعياذ بالله، فعندئذ يكون قد انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. هكذا أصبحت الدنيا مبلغ علم سرور وفرح، ولو فرض بدل ياخد جد لأمر من أمور الدنيا وليس لأمور أخرى ورضا ربه سبحانه وتعالى. لو تحول المجتمع للشكل ده وأصبح غارق في اللهو، هيذهب الجد، هيذهب العمل، هتقف التنمية، هيضيع الناس أيها الكرام المؤمنون، تضيع الأمة عياذا بالله. لذا ينبغي أن نتمسك بالجد، لأن الإغراق في اللهو من علامات اليأس، ولا ينبغي أن نكون من اليائسين أيها الكرام المؤمنون. كذلك من ثماره الخطيرة التي توقع الإنسان في العنت والمشقة وتوقع الأمة بأسرها والعياذ بالله في الضعف والاستكانة والذلة، وهذا من ثمار اليأس، الهروب إلى العدو. اليائس لأنه مش عاوز يتبع هواه ومش عاوز يعمل ويجد في إصلاح سواء في إصلاح نفسه أو إصلاح غيره، عاوز يتعايش مع الواقع بمرارته وإن كان لا يرضي الله والعياذ بالله. المهم تمشي ومهم يعيش، كما يقال احيين النهاردة موتني بكرة، وهذا ليس بمنطق الإيمان أيها الكرام المؤمنون. هو مشهد محزن جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الشعوب كما قلت أو مستوى الأمة. أما على المستوى الشخصي إن هو يهرب إلى عدوه اللدود وهو الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيعقل أن ينسى الإنسان عداوة الشيطان فيحابيه ويسالمه والله أمرك فقال فاتخذوه عدوا؟ هكذا أيعقل أن نسالم الشيطان الذي يريد منك العنت في الدنيا والآخرة، الذي لا يرضى إلا بكفرك بالله ووقوعك في عذاب الله والدخول جهنم والعياذ بالله، لا يريد أن تفلت منه؟ فالياس بيجعل الإنسان يهرب إلى عدوه وإلى الشيطان فيتبع خطوات الشيطان بسبب يأسه والعياذ بالله. على مستوى الأمة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة والعياذ بالله. هكذا يسارعون في الارتماء في أحضان أعدائهم الذين لا يريدون بهم خيرا. ده الفكرة كده زي فكرة مثلا إيه، لما يكون ناس داخل بلدة داخل عليها عدو، بدل من أن يواجهوا هذا العدو ويقول لك أصل لو واجهناه في ناس هتموت وهيجرنا بأس وعنت وتعب ومشقة، أم راح للعدو وقال له تعالى هنسلمك البلد هي وتفضل بس خلينا نعيش كويس. هل هيخليه يعيش كويس؟ ممكن يخليه يعيش كويس؟ استحالة. لا، ما أتى إلا ليذله وإلا ليرغمه وإلا ليوقعه في العنت. ده عدو، أنت عارف أنه عدو لك، فكيف تسارع فيه وترضى منه أن يحل لك المشكلات وأن يشاركك التصورات؟ والله سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك: لا تتخذوا من دونكم بطانة لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فكيف يقع الإنسان كذا فيرمي نفسه في أحضان عدوه والعياذ بالله؟ هذا من اليأس من الانهزام أيها الكرام المؤمنون، هو حل رخيص وجاهز لا يحتاج إلى مزيد جهد وعناء، لذلك يلجأ إليه اليائسون. لأن احنا قلنا من أسباب اليأس اتباع الهوى والركون إلى الدعة وعدم البذل والعمل والجهد وما إلى غير ذلك. فعندئذ أصحاب هذه النظرية أو اليائسون بيفرحوا بالحل ده ويجعلون، بل بعضهم يجعلوا الحل العقلاني الأمثل في التخطيط للأمة ويقول لك ما احنا يعني واجهنا أعداء الأمة مرارا وتكرارا لم يتغير شيء إلى غير ذلك، فيرمي نفسه في أحضان عدوه فيزيده ضعفا وخورا وذلة والعياذ بالله، فإذا به لا يجني إلا الثمار السيئة في الدنيا وكذلك في الآخرة لبعده عن أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما أراد منا ذلك. ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، ولا ينبغي للأمة أن تذل نفسها، بل ينبغي عليها أن تسعى إلى العزة وإلى الكرامة وإلى أن تبذل الخير وإلى أن تناطح الأمم في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وأن تبين لهم خير الدنيا وخير الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا أحبتي في الله، من هنا نعلم خطورة هذا التفكير ونعلم من أين أتى هذا التفكير اللي هو جعل الناس يسارعون في السير في أحضان أعدائهم ويداهنونهم وهم يعلمون أنهم يريد بهم الشرور، لكنهم يقولون بلسان حالهم أو مقالهم يعني ليس في الإمكان أكثر مما كان، وحين النهاردة ومشين وموتن بكرة وهنمشي وخلاص خلي الأمور تسير. ما أراد الدين منك ذا هذا أيها الكرام، وإصلاح الدنيا حتى لا يكون بهذا. فلذلك هذا من اليأس، إنما أنت مطالب أن تعمل، أن تجد، أن تسعى، أن ألا تركن إلى البعة وإلى الخمول وإلى اللغو، أن تجاهد عدوك بالبيان وبالحجة، وكذلك تجاهد عدوك بكل ما أتيت من قوة، كل على حسب مقتضيات سبل المواجهة كما بيّن الله سبحانه وتعالى. فما احتاج إلى بيان بيّنت، وما احتاج إلى قوة أعددت له القوة وواجهت، إلى غير ذلك. هذا ما تحتاجه الأمة أيها الكرام المؤمنون لتسير على الجادة ولتستعيد عزها، وكذلك يعني ترى الخير العظيم في الدنيا قبل الآخرة. كذلك على المستوى الشخصي لا تهرب إلى عدوك إلى الشيطان، وتيأس من روح الله وتقنط من رحمة الله، فيقول لك خلاص ده أنا كده ضيعة، وأنا جربت طريق إصلاح النفس وطريق التوبة ما عرفتش، فيغرق في المعاصي ويزداد إثما ويزداد معصية والعياذ بالله. ده زي اللي رمى نفسه، أو هو رمى نفسه بالفعل في أحضان عدوه فزاده هلاكا. لكن جاهد نفسك بالإصلاح، ولو وقعت 1000 مرة جاهد 1000 المرات، وأر الله من نفسك أنك تريد الله وتريد التوبة وتريد الرجعة، تجد الخير العظيم. كذلك في المشكلات اللي بتصيب الناس في الدنيا في اليأس، إلى درجة أن احنا نجد أن بعض الناس يقعوا في الانتحار أو الكآبة أو ما إلى غير ذلك، كل مشكلة ولها حل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تعرف كيف تتعامل مع مشكلاتك، كيف تتعامل مع الهزائم المتتالية التي تصاب بها في حياتك. أنت لست مطالبا بالتأثر بالهزيمة والعيش في يعني ذكراها وفي يعني المشكلة اللي بيقع فيها بعض الناس، إنه لما تحصل له هزيمة معينة في حياته، سواء مثلا على مستوى الزواج، على مستوى العمل، على مستوى التدين إلى غير ذلك، بيظل مركز في الهزيمة اللي حصلت له ولا ينظر سبل الحل، ولا يعلم المصالح اللي ممكن تكون قد حصلت له بسبب هذا الاختبار، وانه ممكن يستقوي بفضل الله عز وجل، يستقوي بالله اولا ثم يأخذ بالاسباب ثانيا، فيتغير حاله الى الافضل بفضل الله سبحانه وتعالى. تستطيع ان تغير الواقع السيء بفضل الله سبحانه وتعالى، بلجئك بحسن صلتك بالله، بلجئك إلى الله، بالأخذ بالأسباب التي أمرك الله إليها، بعدم الركون إلى اليأس. أيها الحبيب في الله، إنما السعي لرضا الله سبحانه وتعالى، فإياك أن ترمي نفسك في أحضان عدوك، وهو على مستوى الشخص والشيطان، وكذلك على مستوى الأمة. لا ينبغي أن ترمي الأمة نفسها في أحضان أعدائها، بل عليها أن تجد سبل الخلاص، وأن تجد سبل القوة، وأن تستعيد قوتها في شتى المجالات، لتجد الخير في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي، علاج اليأس سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم والشعوب، بعد الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله بها، وبعد يعني الابتعاد عن أسباب اليأس، وكذلك معرفة مظاهر اليأس التي تحدثت عنها وثمراته العفنة، فإذا بك تفعل ضدها ولا تركن إليها أيها الحبيب في الله. وكذلك أهم شيء بعد كل ذلك حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل السهل، السبيل الذي يجلب لك سعادة الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، الذي يبعث إليك الأمل مهما اشتدت الخطوب والملمات، مهما وقعت في مشاكل، ومهما بنظرتك السطحية وجدت الأمور مسودة، الذي يبعث فيك الأمل هو اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف من هو الله عز وجل. واحد ممكن يقول لي
هو احنا يعني مش عارفين من هو الله؟ نعم أيها الحبيب في الله، أحيانا الإنسان منا تغيب عنه المعاني عن حياته التي لا ينبغي أن ينساها، فتبهت في نفسه وفي ذاكرته، فإذا به على الرغم من أنه يعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس لها من دون الله كاشفة سبحانه جل وعلا، إلا أنه بسبب ضعف الإيمان من ناحية أو انشغاله بمشاكله وبالأمور التي أوقعته في اليأس من ناحية أخرى، يبتعد عن الحل وهو اللجئ إلى الله، عن الثقة بالله سبحانه وتعالى. هو في الحقيقة لم يقل هذا، لكن لسان حال المنهزم نفسيا الذي ركن إلى اليأس وإلى الدعاء وإلى الكسل وإلى عدم العمل وإلى الكآبة وإلى اليأس، ولسان حاله أنه فقد الثقة بربه سبحانه وتعالى. العقيدة أصيبت في مقتل من حيث لا يشعر، فعلينا أن نحيي العقيدة، إحياء العقيدة في الله سبحانه وتعالى، والتعرف على الله من خلال كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه جل وعلا، واليقين فيما تضمنته هذه الأسماء وهذه الصفات أيها وفي دلالاتها، والتخلق بها والعمل بمقتضى الإيمان بها أيها الكرام، هو السبيل لجلب الأمل ولدفع اليأس بفضل الله. بل إن العبد الذي عرف الله حق المعرفة من المحال مهما كانت المشاكل والخطوب والمدلهمات، مهما كانت الأمور سوداوية في نظره، من المحال أن يصاب باليأس أبدا، لأنه يعرف من هو الله، يعرف أن الأمور بيد الله، يعلم أن له ربا سبحانه وتعالى، وهو إله حكيم عليم، حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بنا وبما يصلحنا، قادر على تغيير الأمور، وقادر على فعل ما نحب بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن له الحكمة البالغة جل وعلا. فإذا به بمعرفته بالله وبسنن الله الكونية، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا الذي أصابه عن حكمة بالغة، وأن ذلك من رحمة الله به، حتى وإن رآه على خلاف ما يريد، لكنه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، الذي يبعث الأمل ويدفع اليأس هو الفرج، أن نعلم أن الفرج من الله، وأن نعرف من هو الله بعد الأخذ بالأسباب أيها الكرام. الحياة الدنيا أحبتي مليئة بالمحن وبالمتاعب يا أخوانا، بعض الناس يقول طب وليه المحن وليه وجود المتاعب في الدنيا؟ لأنك مش في الجنة. الجنة دي ثمرة العمل. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت دي دنيا ولن تكون جنة، أنت مختبر في الدنيا، بتختبر بالسراء وبالضراء، لتختبر أينا أحسن عملا. هل أنت من النوعية اللي بتكون على طاعة لله لما يأتيها الحسنات والسراء بس، ولما يختبر بالضراء يقنط من روح الله ويتهم الله والعياذ بالله ويتهم أقدار الله ويبتعد عن طاعة الله عز وجل وينقص على عقبيه، زي اللي بيعبد الله على حرف، إذا أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، أم أن إيمانك راسخ، فلما بعد السراء لما أتتك الضراء صبرت وعلمت أنها ليس من دون الله كاشفة، فلجأت إلى الله وأخذت بأسباب رفع البلاء، ولم تفقد ثقتك بالله، فتجد مع العسر يسرا، تجد خيرا عظيما وفرجا قريبا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك الاختبار مهم، لأنك في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بعض الناس في الضراء بتكون بتلجأ إلى الله، ولما يأتيها السراء تتجرأ على الله، كما قال الله سبحانه: كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كم من إنسان في هذه الحياة الدنيا لما أنعم الله عز وجل عليه بالصحة وبالمال وبالستر وبالعافية وبالعطاء الوفير وبالنعم الجليلة ظن أنه استغنى عن الله فطغى والعياذ بالله، طغى وتجبر ظنا منه أنه استغنى عن الله، سوء تدبيره سوء عقيدته في الله جرته إلى هذه المهالك. فهذه اختبارات ليبلونا أينا أحسن عملا. أنا يجب أعرف المغزى من حياتي والهدف من وجودي في الدنيا دي إيه. الهدف مش من وجودي في الدنيا مش الركون إليها والاطمأنين بها وإن نفرح بإتيانها وأحزن على إدبارها وأعض أنام الغش. الهدف ليبلونا أينا أحسن عملا. أسعى فيما ينفعني وفيما يصلحني وأخذ بالأسباب، لكن أعلم إن في كل الحالات أنا مختبر. في السراء هضغى ولا هشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى؟ في الضراء هقنط ويأس أم أنني سأصبر وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأقول بذنبي وما يعفو الله أكثر وألجأ إلى الله سبحانه؟ أيها الكرام المؤمنون، فعلينا أحبتي أن نعلم الهدف من وجودنا في هذه الحياة الدنيا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن الإنسان مختبر بالسراء والضراء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأسأل نفسي: أين أنا من حسن العمل؟ أين أنا من حسن العمل؟ فعلينا أن ننظر بهذه النظرة. الحياة كما قلت أيها الكرام أنحن مختبرون فيها، إن صفت يوما تقدر أياما، إن أضحكت ساعة أبكت أياما، لا تدوم على حال أيها الكرام. فقر وغنى، عافية وبلاء، صحة ومرض، عز وذل، هذا مصاب بالعلل والأسقام، وذاك مصاب بعقوق الأبناء، وهذا مصاب بسوء خلق زوجته وسوء عشرتها، وتلك مصابة بسوء خلق زوجها وسوء عشرته أو بزوج سيء الأخلاق، فهكذا. وثالث مصاب بكساد تجارته وسوء صحبة الجيران، وهكذا إلى ما لا نهاية. لا تتوقف الاختبارات في هذه الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن نقف. يعني اعرف أن كل إنسان له اختبار معين. اللي بيخلي الإنسان برضو يقع أنه مركز في مشكلته، المريض شايف الصحيح ولكن الناس صحيحة وأنا مريض، المبتلى بسوء خلق زوجته يقول لك الناس كلها زوجتها كويسين إلا زوجتي، وهي تقول كل صحبات زوجتها إلا زوجي، هكذا. اللي عنده مبتلى بعقوق الأبناء يرى أن الناس كلها يعني الأبناء كلها، لا أبدا. كل إنسان له نوع من الاختبار. إن نجا هذا من الاختبار الذي ابتليت أنت به فله اختبار آخر. والأصل أن هذا أولا من عند أنفسنا، ثانيا ليبلونا أينا أحسن عملا، كذلك يكون تكفير لسيئات أو رفع في الدرجات كما أشرت قبل ذلك. فأنت تسعى في إزالة الخلل وتسعى في رفع البلاء بالأخذ بالأسباب من ناحية وصدق اللجئ إلى الله من ناحية أخرى، لكن لا تجلس أمام مشكلتك وتحدق النظر إليها وتظل تتحدث عنها لتصاب باليأس. الحل موجود وأعطاك الله سبلا للحل بالأخذ بالأسباب وبصدق اللجئ إلى الله بيقين بيقين. ومن يتق الله، قل لنفسك هذا الكلام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا يقين. وأنا قلت قبل ذلك إمتى الإنسان يبحث عن المخرج؟ لما تكون ما فيش باب مفتوح. ما أنا لو عارف الباب وعارف المخرج مش هبحث عن المخرج. امتى اقول اين المخرج؟ لما تكون الابواب في نظري كلها مسدودة. يعني لو فرض وانت شايف ان الابواب مشكلتك مسدودة من كل ناحية ولا تجد طريقا لحلها، الحل امامك في تقوى الله. ما ينفعش بقى تيجي تقول اصرفها فين دي يا عم الشيخ، كما بعض الناس قيل له ذلك في واقعة حقيقية حدثت ايها الكرام. شاب بلغ من العمر عتية، بدأ السن يكبر به، لا يجد سبيلا إلى العمل اللي يسريه، يعني بيعمل موظف عام في سوبر ماركت لا يجد سبيل، دي وقعة حقيقية، لا يجد لنتعظ أيها الكرام، لا يجد سبيلا لحل مشكلته الحقيقية التي من أجل أن يجلب مال يتزوج، لا مسكن لا عمل لا زوجة لا كذا، امتى اتجوز؟ راح بيسأل أحد العلماء والمشايخ، بقول يا شيخ خلاص الشباب قرب يذهب، وأمتى سأجد ما يغنيني، وكيف أبني بيتا، وكيف أنا لا أجد مخرج، إيه الحل؟ ببذل السبل، ما فيش إلا العمل الضعيف ده، وإلا الدخل الضعيف ده، وإلا الوضع اللي أنا عايش فيه ده. قال له الشيخ كلمة واحدة، الطريق أنت كل الأبواب مسدودة في مشكلتك أو في المشكلة دي أو في أي شيء. قال له، قال الله سبحانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرد على الشيخ كده وقال له، اصرفها فين يا عم؟ مش تقوى الله؟ انا مش كأن الانسان احيانا بيتهمش نفسه وشايف ان هو ما بيعملش حاجه غلط، اصرفها فين؟ قال، شوف بقى يقين العالم العارف بالله سبحانه، ليس عندي الا ذاك. انت لازم دي تكون عقيدتك، يقينا من يتقي الله يجعل له مخرجا، يقينا. فانظر اين تقواك، اين ايمانك، انت بتسعى لزياده الايمان وللعمل بالخير، ولا سيب الايمان ينقص بالذنوب وبالمعاصي ويضعف وانت مش واخد بالك؟ بتقوي ايمانك بدرس علم، بطلب علم، باستماع الى موعظه، بصحبه صالحه، بتحارب المعاصي وبتحاول تبعد عنها، ولا سيب الايمان يضيع؟ بتتقي المعاصي وبتتقي الله سبحانه وتعالى وبتجاهد نفسك عشان تحصل التقوى التي بها ترضي الله وتحل لك الأمور وتجد المخرج في هذه الحياة الدنيا أم لا؟ ما كنش أنا سايب ده واجي أقول أصرفها منين والعياذ بالله. فقال، بادئ ذي بدء قالها العالم، قال له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلما اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا. ولعلي أكمل لكم أيها الكرام المؤمنون ما حدث له وأهمية التقوى وأهمية الإيمان وأهمية تصحيح العقيدة في مسألة دفع اليأس وجلب الخيرات في اللقاء القادم بإذن الله، لأن وقت الحلقة قد انتهى هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.